بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، قال الناظم أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولوالدينا أجمعين: ولا تضحك مع السفهاء لهوا فإنك سوف تبكي إن ضحكت، ومن لك بالسرور وأنت رهن ولا تدري أتفدى أم غللت، وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى. وهنا يا إخوان، لا تزال النصائح الثمينة، ولا تزال الدرر الثمينة يهديها الناظم رحمه الله تعالى. فها هنا يحذر من مجالس السفهاء، مجالس السفهاء يا إخوان تقوم على السخرية والضحك والهمز واللمز والتهكم بالآخرين. مجالس السفهاء تعمر بالغيبة والنميمة، فهي مجالس سوء ومجالس داء، وليست مجالس دواء. وفي هذه المجالس، مجالس السفهاء ومجالس السوء، يرد فيها الشخص عن الخير، وهكذا يزينون له الشر والمعصية، فهي مجالس الغفلة عن الآخرة. إن تسأل عن المجالس التي تحصل فيها الغفلة عن الآخرة فهي مجالس السفهاء، مجالس القات. ماذا يدار فيها من أحاديث، وما هي الفوائد التي يخرج بها الإنسان؟ مجالس الطرب والغنى واللهو المحرم وهكذا غيرها. فيقول هنا: ولا تضحك مع السفهاء لهوا فإنك سوف تبكي إن ضحكت، سوف تندم وتبكي يوم الحساب على ضياع هذه الأوقات، فيكون ذلك الضحك سببا في البكاء المر في يوم القيامة. ولهذا ربنا عز وجل يقول: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: إن الذين أجرموا كانوا، أي في الدنيا، من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. وكم يا إخوان قد ابتلي بهذا الداء من ابتلي من الناس: وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، كأنهم ما فعلوا شيء، وما أساءوا إلى أحد، وما أخطأوا في حق أحد،
وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. ما هي النتيجة؟ قال تعالى فاليوم، أي في يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ماذا استفادوا من الاستهزاء والسخرية وماذا طعن في أهل الخير والصلاح؟ ولهذا يا إخوان جاء في حديث أم المؤمنين عائشة، وهكذا جاء من حديث أنس وغيره في الصحيحين في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الكسوف، صلاة الكسوف، وأنها صلاة طويلة إلى آخره، ثم خطبته عليه الصلاة والسلام. وفيها تقول عائشة فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال، وهذا هو الشاهد، ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولبكيتم كثيرا. إذن ولا تضحك مع السفهاء لهوا. والمراد بالسفهاء ها هنا هم سفهاء العلم وسفهاء العمل، هم عديمو الأخلاق وسيئو العشرة، وقد حذرنا الله عز وجل من مجالستهم ومخالطتهم، فقال سبحانه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقوله فإنك سوف تبكي إن ضحكت، أي ماذا؟ تندم على تلكم المجالس وتلكم المخالطة. قال رحمه الله تعالى قال ومن لك بالسرور وأنت رهن ولا تدري أتفدى أم غللت، أي كيف تسر وتضحك وأنت رهين عملك، كل نفس بما كسبت رهينة، بما كسبت رهينة، كل واحد منا رهين عمله، ولا يدري يا إخوان أهو من الناجين يوم القيامة أم أنه من الخاسرين في ذلكم اليوم، في ذلكم اليوم. فماذا ربنا عز وجل يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يكونوا يحتسبون. في حديث أبي مالك الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فمعتقها أو موبقها، بل ربنا جل في علاه يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمؤمن يا إخوان يعني كلنا على يقين أنه سيرد على جهنم سيرد، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. لكن يا إخوان لا ندري أنعبر ونسلم أم أننا نكون من المتساقطين إلى النار والعياذ بالله. ولهذا قال ربنا عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال ومن لك بالسرور وأنت رهن ولا تدري أتفدى، أي من النار والعذاب، أم غللت أي تغل الأيدي مع الأعناق ويساق إلى النار والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى قال وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت. والتوفيق يا إخوان بيد الله عز وجل وليس بيد أحد من البشر، وليس بيد أحد من البشر. ولهذا لا يطلب التوفيق إلا من الله عز وجل، فمن طلبه من غير الله كان من المحرومين. ولهذا يقول ربنا عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية ماذا تسمى؟ ولكن الله يهدي من يشاء. يا أبا الفاروق أحسنت، هداية إلهام وتوفيق، ولكن الله يهدي من يشاء. ومن مفاتيح التوفيق الدعاء يا إخوان، وهكذا الافتقار إلى الله عز وجل وصدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والرغبة إليه والرهبة له سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل عن شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين قال أجمع العارفون بالله أن التوفيق، قال أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو ألا يكلك الله إلى نفسك، أن التوفيق هو ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك، أن يخلي بينك وبين نفسك. ثم ذكر حديث أبي بكر عند أبي داود وغيره ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المكروب، دعوة المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. وهذا الحديث يا إخوان صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع وغيره. وأيضا إذا وفق الله العبد كان ربنا عز وجل نعم المعين له ونعم المولى ونعم النصير، ونعم الحافظ لك، ونعم المسدد لك، والهادي لك. ولهذا ربنا عز وجل يقول: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. وهذه الآيات عظيمة جدا، ففيها من أعلى مراتب توفيق الله عز وجل للعبد، وهي أن يحبب إلى قلبك الإيمان والطاعة، وأن يكره إلى قلبك الكفر والمعصية. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على هذه الآية، قال: يخاطب الله جل وعلا عباده المؤمنين فيقول: لولا توفيقي لكم لما أذعنت نفوسكم للإيمان، فلم يكن الإيمان بمشورتكم. الإيمان لم يكن بمشورتكم وتوفيق أنفسكم، ولكن حببته إليكم وزينته في قلوبكم وكرهت إليكم ضده الكفر والفسوق. ولهذا يا إخوان، دائما وأبدا المسلم يسأل ربه عز وجل التوفيق، ويخلص في دعاء الله عز وجل وسؤاله إذا سأل ربه عز وجل التوفيق. قال: ونادي إذا سجدت اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى. عندكم ماذا؟ ونادي إذا سجدت له اعترافا، هكذا. نعم، بما ناداه ذو النون ابن متى. ويا إخوان، الدعاء في السجود هو من مضان الإجابة، فالعبد في صلاته يكون قريبا من ربه عز وجل، لكن أقرب ما يكون وهو ساجد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. وفي حديث ابن عباس أيضا في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني تقول سبحان ربي العظيم. قال: وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أن يستجاب لكم. والناظم ها هنا يحث على الإلحاح في الدعاء، ولا سيما في موضع السجود، وأن يعترف العبد بتقصيره في حق الله عز وجل وتفريطه في جنب الله سبحانه، تأسيا بنبي الله بنبي الله يونس ابن متى الذي هو صاحب الحوت. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فماذا فعل؟ قال: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا يا إخوان دعاء عظيم جدا، جمع بين التوحيد في أوله والتنزيه لله عز وجل في وسطه، والاعتراف بالذنب وسؤال المغفرة في آخره، وما دعا به مكروب إلا فرج الله به عنه وإذا اعترف العبد لربه وتواضع له غفر الله له، كما غفر ليونس ابن متى، وكما استجاب ليونس ابن متى، لأن الله تعالى يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وجاء في حديث سعد ابن أبي وقاص في مسند أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت، ما هي؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وهذا صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الترغيب والترهيب وغيره. فهذه أبيات عظيمة يا إخوان، وفيها من الوصايا وفيها من النصائح والتوجيهات ما ينبغي أن نهتم به. فماذا؟ الاهتمام به علامة السعادة، والإخلال به قد يكون سببا للخسارة والندامة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.